بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فإنه من دواعي سرورنا أن نلتقي في هذه الليلة الطيبة المباركة إن شاء الله، ليلة 29 من شهر ربيع الأول لعام 33 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وعبر الهاتف مع فضيلة شيخنا الوالد الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله ومتعنا بحياته في محاضرة بعنوان تبشير أهل الحوبة بآثار التوبة. ويسرنا أن نرحب بالإخوة والأخوات الذين يستمعون إلينا عبر البث الحي والمباشر من شبكة سحاب السلفية، حرسها الله وزادها من فضله وتوفيقه، ونشكر لفضيلة الشيخ تفريغ جزء من وقته وإتاحة الفرصة لنا في قطر كي نستفيد من علمه، ونسأل الله عز وجل أن يرفع قدره في الدارين وأن ينفعنا بما نسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا أحصي ثناء عليه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه طيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأظن أن الموضوع صار واضحا جليا، واخترنا هذا الموضوع لسببين. الأول، لعلنا نعطي دليلا على أن دعوة أهل السنة ليست مقصورة على الوعظ، ونعني به الوعظ وعظ القص الذي كل ما عندهم أو جله هو من القصص والحكايات والأحاديث الموضوعة والضعيفة. فستدركون إن شاء الله أن هذا الموضوع ينبني على نصوص الكتاب والسنة، آية التنزيل الكريم وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. والسبب الثاني، أحببنا أن يفيد من الحديث في الموضوع من يهول الشيطان له ضخامة المعاصي ويجعله ويقذف في قلبه ما يقذف من الوساوس حتى يوصله إلى اليأس من رحمة الله. وهذا أول أسبابه الانعزال عن أهل العلم الراسخين فيه، الفقهاء في دين الله الذين هم على السنة المحضة ولم يخالطوا منهجهم بخليط مما هو مخالف للسنة. والثاني، قرناء السوء الذين إن عجز المرء لم يعينوه، وإن نسي لم يذكروه، وإن جهل لم يعلموه، بل يثبطونه حينما يجدون منه عزما صادقا فيما يظهر على التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه، فإنهم يميتون هذه العزيمة في نفسه بما جنده، بما جندهم به إبليس واستحوذ عليهم حتى صاروا دعاة سوء. وها هنا أذكر وصية جميلة عن عالم من علماء التابعين وأئمتهم، وأتبعها بمصداقها من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الوصية فهي مروية عن محمد ابن سيرين رحمه الله قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وأما مصداقها من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو إن لم يبلغ التواتر المعنوي الذي يوجب العلم والعمل فهو مستفيض. وبهذا تعلمون أنه يصعب علي استقصاء ما كان مصدقا لها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويوجب علي لضيق الوقت الاختيار، فأختار حديثا واحدا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. فإذا تقرر هذا فلننتقل سائلين الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الإخلاص والسداد في الأقوال والأعمال إلى أصل الموضوع ولبه، وهو ما استمعتم إليه. وأظنه بالإضافة إلى قراءة أخينا محمد بن جديع معلنا لكم عبر شبكة سحاب، فأقول: معاشر السامعين من المسلمين والمسلمات، استبشروا خيرا، وأبين وأفيدكم أني نظمت هذا الموضوع على مبحثين، أحدهما صور الدعوة كما جاءت في القرآن الكريم، وثانيهما صور الدعوة إلى التوبة كما جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ليزداد المؤمنون والمؤمنات بشارة على بشارة وطمأنينة إلى طمأنينة، وذلكم أن من عافاه الله، نعم، ولم يركب من مغاضبه فإن تلك الآيات والأحاديث يزداد بها ثباتا وقوة وفرحا وطمعا فيما لو قارف شيئا من مغاضب ربه ومساخطه يهيجه على الرجوع إليه. بكل عمل صالح يقرب العبد من ربه جل وعلا، ومن ذلكم التوبة. ويتبع هذين البحثين الخاتمة، فأقول مستعينا بالله: قد جاءت صور الدعوة من الله لعباده إلى التوبة متنوعة، كلها مطمعة في رحمته والإقبال عليه. فنذكر منها أولا الوعد بالفلاح. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والفلاح أصله الشق في الأرض، ولذا سمي المزارع فلاحا، لأنه يشق الأرض للبذر بالطريقة المعروفة عند المزارعين، وليس هذا يعني مجال شرحها. والمقصود بها سعادة التائب في الدنيا والآخرة. ويعبر عن هذا أحيانا هو الفوز بالمرغوب والنجاة من المرهوب. وها هنا فيما يبدو لي والعلم عند الله أن الأمر كما استمعتم إليه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، تنبيه إلى عموم الموعود به من الفلاح لأهل الإيمان كلهم، برهم وفاجرهم. وهذا دليل على معتقد أهل السنة أن فساق الموحدين، فساق المؤمنين، لا يسلبون الإيمان بالكلية. ولهذا قالوا فيه: مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. ويقولون أحيانا: مؤمن ناقص الإيمان. نعم. الثانية: تكفير السيئات. تكفير السيئات، الوعد بتكفير السيئات، وأنهم في زمرة محمد صلى الله عليه وسلم الزمرة الخاصة، الذين ينالون نور ما من الله به عليهم من الإيمان والهدى ودين الحق، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. فليهنأ بها كل طامع في رحمة الله ومغفرته ذنوبه حال رجوعه إليه، بل البشارة بالنور يوم القيامة، وذلكم لمن أخلص التوبة لله سبحانه وتعالى. نعم. الصورة الثالثة ثناء على المبادرين إلى الاستغفار، والتوبة يشملها الاستغفار عند الإطلاق، وهذا الثناء الدليل عليه ذكرهم ضمن المتقين. وإن شئت فقل ذكر مسلكهم في ضمن أوصاف المتقين. قال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ما أعظمه معاشر المسلمين من تهييج وإطماع يتقبله كل من شل في سلوكه وخالف سبيل المؤمنين الأبرار. كفارة ذنوبه وهو من المتقين والخلود في الجنة، والثناء على عمله أو الثناء عليه بما عمل، ونعم أجر العاملين. الصورة نعم الصورة الثالثة الصورة الثالثة في قوله تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. إذن أيها التائب أنت موعود بهذه البشارة، أولا قبول الله توبتك، وهذا ما يجعلك تسارع إلى أن تتخلص من ربقة الشيطان وتطرق باب الرحمن. وثانيا العفو عنك ويعلم ما تفعلون، وهذا أمر ثالث، وهو ينبهك إلى أن الله سبحانه وتعالى يعلم حالك إذا كنت مخلصا في هذه التوبة كما سيأتي بعد في شروطها إن شاء الله تعالى. ومن فضائله عليك أنه يبدل سيئاتك حسنات، فليس إنعامه عليك هو مغفرة سيئاتك، بل يبدلها إلى حسنات. هو يحصي، ولست في حاجة أنت إلى أن تحصي. نعم، هذه بعض صور دعوة الله سبحانه وتعالى كما جاءت في آية التنزيل الكريم. وليعلم كل مسلم أن الله سبحانه وتعالى إذا وعد لا يخلف، وجعله سبحانه وتعالى فضلا منه وإحسانا واجبا عليه، أي إنفاذ إمضاء وعده، هذا تفضل منه وإحسان. أما أنه يجب عليه شيء فلا، هذا الأمر هو عقيدة أهل السنة والجماعة. والآن بارك الله فيكم وتقبلنا وإياكم وتقبل منا ومنكم، ننتقل إلى الصورة الثانية، وقد نبهناكم إليها وأحطناكم بها. دعوة محمد صلى الله عليه وسلم إلى التوبة، وما من مسلم عنده شيء من العلم بطريق التحصيل أو المجالسة إلا وهو يعلم أن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم هي دعوة الله، فهو المبلغ عن ربه جل وعلا. وهاكم بعض الصور. الصورة الأولى أن التائب من الذنب لم يكن فردا، بل هو متأسٍ بمحمد صلى الله عليه وسلم، والذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ومن كان صادقا في التأسي بمحمد صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا ومسلكا سعد في دنياه وآخرته. قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة. أخرجه البخاري. وعند مسلم: فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. هذا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وقد عرفت حاله أولا بما فطرك الله عليه من الإيمان به، وتعلمته، وثانيا بما علمته عنه أنه مغفور له صلى الله عليه وسلم، ومع هذا يأمر بالتوبة ويثني بسلوكه مع ربه صلى الله عليه وسلم أو بعمل من أعماله عند الله عز وجل، وهو أنه يتوب 100 مرة في اليوم. فما أحوج كل مسلم ومسلمة إلى الاقتداء بنبيه صلى الله عليه وسلم من الإكثار في الإكثار من التوبة والاستغفار. نعم. الصورة الثالثة فرح الله سبحانه وتعالى بتوبة التائب، ومن لا يتشوق ويتشوف إلى فرح الله بتوبته لا أظن مسلما إلا ويقول نعم وكذلك المسلم. وهذا فرح حقيقي يؤمن به أهل السنة ولا يكيفونه. ولازم هذا أو مما يطمع إلى هذا أن الله يغفر ذنوبه ويكفر سيئاته، يعني التائب. قال صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة أحدكم سقط على راحلته في أرض فلات أو في أرض فلات. وزيادة في الإيضاح والبيان، بل هو بيان كذلك، قوله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة أحدكم كان على راحلته فانفلتت منه فلما يئس منها نام تحت شجرة فاستيقظ وإذا راحلته قائمة عند رأسه فأمسك بخطامها وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فانظروا معاشر أولي الأحلام والنهى والكياسة والفطنة، ومن كان حازما في أمره ناصحا لنفسه، إن ذلكم الرجل وقع في غمة وكربة حتى أنه استسلم ليأسه من راحلته وعليها طعامه وشرابه، كما جاء في بعض الروايات عليها طعامه وشرابه. إذن هو فيما يرى، لعله فيما يرى أنه أقرب إلى الموت، لا غذاء ولا ماء، فساق الله سبحانه وتعالى إليه راحلته ولم يعاقبه على هذا الخطأ الذي هو زلة لسان منه، مع أن الكلمة كفر ردة لو صدرت من عالم عامد ذاكر مختار طائع ناقلة له من الإسلام إلى الكفر. وفوق ذلك فرح سبحانه وتعالى بتوبته أشد من فرح الوالد بولده لو فقده، هذا يفيد أشد فرحا، يعني أشد فرحا بضالته حين تعود إليه، ولو كان ولده أو والده أو زوجه. يوضح ذلكم الحديث الصحيح أن امرأة تفتش عن ابن لها ضمن السبي في سرية أوطاس بعد أن من الله على المسلمين بالنصر على المشركين هناك، فلما وجدته ألقمته صدرها يعني ثديها حتى يرضع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون أن هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: لله أشد رحمة بعباده من هذه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا يطمع من سولت نفسه وأعانها الشيطان على ركوب مغاضب الله في هذه الرحمة العظيمة، ومنها التوبة، قبول التوبة عند الله عز وجل. نعم. الصورة الثانية، الصورة الثالثة قبول التوبة من الشرك فما دونه من الذنوب. يوضحه حديثان صحيحان أخرجهما البخاري، أحدهما عن ابن عباس رضي الله عنهما، والثاني عن ابن مسعود رضي الله عنه. فحديث ابن عباس قال: كان ناس من أهل الشرك، تأملوا، من أهل الشرك قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا محمد، إنما تدعو إليه لحسن، لو تجد لما عملنا كفارة. فأنزل الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الذين أسرفوا على أنفسهم، أول الحديث يوضح المراد بما أظنه لا يحتاج مني إلى إيضاح لكم. وأنزل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. يوضحه ويزيده كذلك توكيدا في نفس المؤمن حتى يطمع في قبول توبته من الله فيقبل على ربه. قال أي ابن مسعود: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: إن ذلك لعظيم، لأنه شرك. ثم ماذا؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم ماذا؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. تلحظون من حاصل الحديثين أن أمري الأول أن الشرك بالله هو أعظم الذنوب، فلا ذنب أعظم منه. ومن ذلكم أن المشرك عمله حابط، كل أعماله تحبط، كما قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الثاني أن ما ذكر بعده في الحديثين وفي غيرهما مما هو من كبائر الذنوب تمحوه التوبة، فالتوبة ماحية للشرك ولجميع الذنوب. قال ابن مسعود: فأنزل الله تصديق ذلك: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وبهذا لعلكم تذكرون ما أسلفته في هذه المحاضرة بأن التائب ينال من الله أجرين. نعم، وأظن أسلفته إشارة: الأول مغفرة ذنوبه بالتوبة، والثاني تبديل سيئاته التي كان يقارفها مستجيبا للشيطان والنفس الأمارة بالسوء، أقول مستجيبا للشيطان والنفس الأمارة بالسوء وقرناء السوء يغفرها سبحانه وتعالى. فكأنه لا ذنب له، ولهذا محصل ما تضافر عليه الكتاب والسنة وإجماع دعاة الحق والبصيرة والهدى أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. لعلي بهذين المبحثين دللت إن شاء الله على فضل التوبة وآثارها الحميدة على تائبها، ولعلكم أدركتم أني لست مستقصيا في هذا المقام، ولا يمكن الاستقصاء، يمكن الاستقصاء. فأنتقل إلى خاتمة وهي في الحقيقة مبحث ثالث. أولا شروط التوبة، أعني التوبة النصوح التي أمر الله بها عباده كما تقدم في آية التحريم. ثبت بالاستقراء لنصوص الكتاب والسنة أن هذه التوبة النصوح لها سبعة شروط. الشرط الأول الإسلام، فلا ينالها كافر، وإنما هي فضل الله على الفاسق المزي من أهل الإسلام. فلو أن كافرا تاب من جميع الكبائر ولم يسلم فتوبته هباء منثور. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الشرط الثاني الإخلاص، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلكم أن التوبة عهد يقطعه العبد على نفسه لربه، فكل توبة فكل قربة لا يقبلها الله سبحانه وتعالى حتى يستجمع المؤمن هذين الأمرين. الثالث الإقلاع عن الذنب بالكلية، ومن ذلكم مجانبة الأسباب الموصلة إليه، ومنها قرناء السوء. نعم. الرابع العزم على عدم العودة إلى ما كان يقارفه من الذنوب. وها هنا سؤال، بل سؤالان. السؤال الأول: من تاب من بعض الذنوب دون بعضها. والثاني: من عاد إلى الذنب بعد التوبة. والجواب على السؤال الأول أن الله يقبل التوبة ولو تكن من جميع الذنوب، لكن علم بالتجربة، ولعله كذلك تنبه النصوص إليه، أن بقاء بعض الذنوب قد يجرئ المرء إلى العودة إلى ما تاب منه، يجرئه على العودة إلى ما تاب منه. فكونه يتوب إلى الله من جميع الذنوب هذا أحوط لدينه وأبرأ لعرضه وأدعى لقطع طريق الشيطان إليه، سواء كان شيطان الجن أو شيطان الإنس. وهو من مجاهدة النفس حتى يطوعها فتنقاد إلى طاعة الله، من فعل طاعة الله ورسوله، من فعل الأوامر واجتناب النواهي. السادس الندم على ما فر. الثاني، والجواب على السؤال الثاني، أن من تاب من الذنب ثم عاد إليه قبلت توبته فيما سلف، وإذا عاد إلى الذنب أعيد عليه. نعم. وباب التوبة مفتوح. نعم. الشرط السادس أن تكون قبل حلول الأجل. واعلموا معاشر المسلمين والمسلمات أن الأجل أجلان: أجل أن الأجل الذي يغلق بعده باب التوبة أجلان: أجل عام مضروب لجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، سواء في ذلكم أمة الدعوة وأمة الإجابة. فأمة الدعوة من لم يستجب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيهم اليهود والنصارى والمجوس، أعني من بلغهم الدين ولم يستجيبوا. وأمة الإجابة هم الذين انقادوا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وفساق أهل الإيمان منهم. نعم. والثاني أجل خاص، وهو في كل شخص من حيث خويصة نفسه. فالأجل الأول يدل له من السنة ما أخرجه مسلم عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. والأخبار في هذا صحيح كثيرة. نعم، هذا هو أجل عام، فإذا طلعت الشمس من مغربها طويت الصحف. فمن كان مسلما برا تقيا مؤمنا مجانبا مغاضب ربه ومساخطه طويت صحيفته على ذلك، ومن كان فاسقا أجري له ما كان يعمله من الصالحات ولم تقبل توبته. يوضحه قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث إذا خرجنا، ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت أو كسبت في إيمانها خيرا. وذكر طلوع الشمس من مغربها. واختصارا عليكم، يعني أترك الإضافة من أدلة القرآن الكريم. الثاني وهو الأجل الخاص يدل له من السنة ما أخرجه الترمذي وحسنه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل، إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. والمعنى أن باب التوبة مفتوح للعبد حتى تبلغ، حتى تغرغر روحه، يعني تبلغ الحلقوم. لماذا؟ لأنه في هذه الحال قد رأى مقعده، يعاين الملك، ملك الموت، ويرى مقعده إن كان من أهل الجنة أو من أهل النار. فإن كان من الثاني أهل النار لا تنفعه التوبة، أغلق بابه، أغلق بابها دونه. الشرط السابع والأخير التحلل من المظالم. فمن ظلم مظلمة وجب عليه التحلل منها في الدنيا، لأنه لا يمكنه التحلل منها في الآخرة، لا دينار ولا درهم. والأخبار في هذا كثيرة، وأرى إن شاء الله أني أعدكم لقاء آخر عبر اللقاءات القطرية في الحديث الخاص بهذا الباب. وأذكر هنا حديثا واحدا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأسأله جل وعلا أن يمسكنا وإياكم بالسنة ويثبتنا عليها بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يتقبل منا جميعا الحسنات ويتجاوز عنا جميعا في السيئات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فإنه من دواعي سرورنا أن نلتقي في هذه الليلة الطيبة المباركة إن شاء الله، ليلة 29 من شهر ربيع الأول لعام 33 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وعبر الهاتف مع فضيلة شيخنا الوالد الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله ومتعنا بحياته في محاضرة بعنوان تبشير أهل الحوبة بآثار التوبة. ويسرنا أن نرحب بالإخوة والأخوات الذين يستمعون إلينا عبر البث الحي والمباشر من شبكة سحاب السلفية، حرسها الله وزادها من فضله وتوفيقه، ونشكر لفضيلة الشيخ تفريغ جزء من وقته وإتاحة الفرصة لنا في قطر كي نستفيد من علمه، ونسأل الله عز وجل أن يرفع قدره في الدارين وأن ينفعنا بما نسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا أحصي ثناء عليه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه طيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأظن أن الموضوع صار واضحا جليا، واخترنا هذا الموضوع لسببين: الأول، لعلنا نعطي دليلا على أن دعوة أهل السنة ليست مقصورة على الوعظ، ونعني به الوعظ وعظ القص الذي كل ما عندهم أو جله هو من القصص والحكايات والأحاديث الموضوعة والضعيفة. فستدركون إن شاء الله أن هذا الموضوع ينبني على نصوص الكتاب والسنة، آية التنزيل الكريم وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. والسبب الثاني، أحببنا أن يفيد من الحديث في الموضوع من يهول الشيطان له ضخامة المعاصي ويجعله ويقذف في قلبه ما يقذف من الوساوس حتى يوصله إلى اليأس من رحمة الله. وهذا أول أسبابه الانعزال عن أهل العلم الراسخين فيه، الفقهاء في دين الله الذين هم على السنة المحضة ولم يخالطوا منهجهم بخليط مما هو مخالف للسنة. والثاني، قرناء السوء الذين إن عجز المرء لم يعينوه، وإن نسي لم يذكروه، وإن جهل لم يعلموه، بل يثبطونه حينما يجدون منه عزما صادقا فيما يظهر على التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه، فإنهم يميتون هذه العزيمة في نفسه بما جنده بما جندهم به إبليس واستحوذ عليهم حتى صاروا دعاة سوء. وها هنا أذكر وصية جميلة عن عالم من علماء التابعين وأئمتهم، وأتبعها بمصداقها من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الوصية فهي مروية عن محمد ابن سيرين رحمه الله قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وأما مصداقها من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو إن لم يبلغ التواتر المعنوي الذي يوجب العلم والعمل فهو مستفيض. وبهذا تعلمون أنه يصعب علي استقصاء ما كان مصدقا لها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويوجب علي لضيق الوقت الاختيار، فأختار حديثا واحدا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. فإذا تقرر هذا فلننتقل سائلين الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الإخلاص والسداد في الأقوال والأعمال إلى أصل الموضوع ولبه، وهو ما استمعتم إليه. وأظنه بالإضافة إلى قراءة أخينا محمد بن جديع معلنا لكم عبر شبكة سحاب، فأقول: معاشر السامعين من المسلمين والمسلمات، استبشروا خيرا، وأبين وأفيدكم أني نظمت هذا الموضوع على مبحثين، أحدهما صور الدعوة كما جاءت في القرآن الكريم، وثانيهما صور الدعوة إلى التوبة كما جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ليزداد المؤمنون والمؤمنات بشارة على بشارة وطمأنينة إلى طمأنينة، وذلكم أن من عافاه الله نعم ولم يركب من مغاضبه فإن تلك الآيات والأحاديث يزداد بها ثباتا وقوة وفرحا وطمعا فيما لو قارف شيئا من مغاضب ربه ومساخطه يهيجه على الرجوع إليه. بكل عمل صالح يقرب العبد من ربه جل وعلا، ومن ذلكم التوبة. ويتبع هذين البحثين الخاتمة، فأقول مستعينا بالله: قد جاءت صور الدعوة من الله لعباده إلى التوبة متنوعة، كلها مطمعة في رحمته والإقبال عليه، فنذكر منها أولا الوعد بالفلاح. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والفلاح أصله الشق في الأرض، ولذا سمي المزارع فلاحا، لأنه يشق الأرض للبذر بالطريقة المعروفة عند المزارعين، وليس هذا يعني مجال شرحها. والمقصود بها سعادة التائب في الدنيا والآخرة. ويعبر عن هذا أحيانا هو الفوز بالمرغوب والنجاة من المرهوب. وها هنا فيما يبدو لي والعلم عند الله أن الأمر كما استمعتم إليه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، تنبيه إلى عموم الموعود به من الفلاح لأهل الإيمان كلهم، برهم وفاجرهم. وهذا دليل على معتقد أهل السنة أن فساق الموحدين، فساق المؤمنين، لا يسلبون الإيمان بالكلية. ولهذا قالوا فيه: مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. ويقولون أحيانا: مؤمن ناقص الإيمان. نعم. الثانية: تكفير السيئات. تكفير السيئات، الوعد بتكفير السيئات، وأنهم في زمرة محمد صلى الله عليه وسلم الزمرة الخاصة، الذين ينالون نور ما من الله به عليهم من الإيمان والهدى ودين الحق. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. فليهنأ بها كل طامع في رحمة الله ومغفرته ذنوبه حال رجوعه إليه، بل البشارة بالنور يوم القيامة، وذلكم لمن أخلص التوبة لله سبحانه وتعالى. نعم. الصورة الثالثة ثناء على المبادرين إلى الاستغفار، والتوبة يشملها الاستغفار عند الإطلاق، وهذا الثناء الدليل عليه ذكرهم ضمن المتقين. وإن شئت فقل ذكر مسلكهم في ضمن أوصاف المتقين. قال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ما أعظمه معاشر المسلمين من تهييج وإطماع يتقبله كل من شل في سلوكه وخالف سبيل المؤمنين الأبرار. كفارة ذنوبه وهو من المتقين والخلود في الجنة، والثناء على عمله أو الثناء عليه بما عمل، ونعم أجر العاملين. الصورة نعم الصورة الثالثة الصورة الثالثة في قوله تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. إذن أيها التائب أنت موعود بهذه البشارة، أولا قبول الله توبتك، وهذا ما يجعلك تسارع إلى أن تتخلص من ربقة الشيطان وتطرق باب الرحمن، وثانيا العفو عنك، ويعلم ما تفعلون، وهذا أمر ثالث، وهو ينبهك إلى أن الله سبحانه وتعالى يعلم حالك إذا كنت مخلصا في هذه التوبة كما سيأتي بعد في شروطها إن شاء الله تعالى. ومن فضائله عليك أنه يبدل سيئاتك حسنات، فليس إنعامه عليك هو مغفرة سيئاتك، بل يبدلها إلى حسنات، هو يحصي، ولست في حاجة أنت إلى أن تحصي. نعم، هذه بعض صور دعوة الله سبحانه وتعالى كما جاءت في آية التنزيل الكريم. وليعلم كل مسلم أن الله سبحانه وتعالى إذا وعد لا يخلف، وجعله سبحانه وتعالى فضلا منه وإحسانا واجبا عليه، أي إنفاذ إمضاء وعده، هذا تفضل منه وإحسان. أما أنه يجب عليه شيء فلا، هذا الأمر هو عقيدة أهل السنة والجماعة. والآن بارك الله فيكم وتقبلنا وإياكم وتقبل منا ومنكم، ننتقل إلى الصورة الثانية، وقد نبهناكم إليها وأحطناكم بها. دعوة محمد صلى الله عليه وسلم إلى التوبة، وما من مسلم عنده شيء من العلم بطريق التحصيل أو المجالسة إلا وهو يعلم أن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم هي دعوة الله، فهو المبلغ عن ربه جل وعلا. وهاكم بعض الصور. الصورة الأولى أن التائب من الذنب لم يكن فردا، بل هو متأسٍ بمحمد صلى الله عليه وسلم، والذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ومن كان صادقا في التأسي بمحمد صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا ومسلكا سعد في دنياه وآخرته. قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة. أخرجه البخاري. وعند مسلم: فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. هذا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وقد عرفت حاله أولا بما فطرك الله عليه من الإيمان به، وتعلمته، وثانيا بما علمته عنه أنه مغفور له صلى الله عليه وسلم، ومع هذا يأمر بالتوبة ويثني بسلوكه مع ربه صلى الله عليه وسلم أو بعمل من أعماله عند الله عز وجل، وهو أنه يتوب 100 مرة في اليوم. فما أحوج كل مسلم ومسلمة إلى الاقتداء بنبيه صلى الله عليه وسلم من الاكثار في الاكثار من التوبة والاستغفار. نعم. الصورة الثالثة فرح الله سبحانه وتعالى بتوبة التائب، ومن لا يتشوق ويتشوف إلى فرح الله بتوبته لا أظن مسلما إلا ويقول نعم وكذلك المسلم. وهذا فرح حقيقي يؤمن به أهل السنة ولا يكيفونه. ولازم هذا أو مما يطمع إلى هذا أن الله يغفر ذنوبه ويكفر سيئاته، يعني التائب. قال صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة أحدكم سقط على راحلته في أرض فلات أو في أرض فلات. وزيادة في الإيضاح والبيان، بل هو بيان كذلك، قوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة أحدكم كان على راحلته فانفلتت منه فلما يئس منها نام تحت شجرة فاستيقظ وإذا راحلته قائمة عند رأسه فأمسك بخطامها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. فانظروا معاشر أولي الأحلام والنهى والكياسة والفطنة، ومن كان حازما في أمره ناصحا لنفسه، إن ذلكم الرجل وقع في غمة وكربة حتى أنه استسلم ليأسه من راحلته وعليها طعامه وشرابه، كما جاء في بعض الروايات عليها طعامه وشرابه. إذن هو فيما يرى، لعله فيما يرى أنه أقرب إلى الموت، لا غذاء ولا ماء. فساق الله سبحانه وتعالى إليه راحلته ولم يعاقبه على هذا الخطأ الذي هو زلة لسان منه، مع أن الكلمة كفر ردة لو صدرت من عالم عامد ذاكر مختار طائع ناقلة له من الإسلام إلى الكفر. وفوق ذلك فرح سبحانه وتعالى بتوبته أشد من فرح الوالد بولده لو فقده، هذا يفيد أشد فرحا، يعني أشد فرحا بضالته حين تعود إليه، ولو كان ولده أو والده أو زوجه. يوضح ذلكم الحديث الصحيح أن امرأة تفتش عن ابن لها ضمن السبي في سرية أوطاس بعد أن من الله على المسلمين بالنصر على المشركين هناك، فلما وجدته ألقمته صدرها يعني ثديها حتى يرضع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون أن هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: الله أشد رحمة بعباده من هذه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا يطمع من سولت نفسه وأعانها الشيطان على ركوب مغاضب الله في هذه الرحمة العظيمة، ومنها التوبة، قبول التوبة عند الله عز وجل. نعم. الصورة الثانية، الصورة الثالثة، الصورة الثالثة قبول التوبة من الشرك فما دونه من الذنوب. يوضحه حديثان صحيحان أخرجهما البخاري، أحدهما عن ابن عباس رضي الله عنهما، والثاني عن ابن مسعود رضي الله عنه. فحديث ابن عباس قال: كان ناس من أهل الشرك، تأملوا، من أهل الشرك قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا محمد، إنما تدعو إليه لحسن، لو تجد لما عملنا كفارة. فأنزل الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الذين أسرفوا على أنفسهم، أول الحديث يوضح المراد بما أظنه لا يحتاج مني إلى إيضاح لكم. وأنزل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. يوضحه ويزيده كذلك توكيدا في نفس المؤمن حتى يطمع في قبول توبته من الله فيقبل على ربه. قال أي ابن مسعود: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: إن ذلك لعظيم، لأنه شرك. ثم ماذا؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم ماذا؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. تلحظون من حاصل الحديثين أن أمرين: الأول أن الشرك بالله هو أعظم الذنوب، فلا ذنب أعظم منه. ومن ذلكم أن المشرك عمله حابط، كل أعماله تحبط، كما قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الثاني أن ما ذكر بعده في الحديثين وفي غيرهما مما هو من كبائر الذنوب تمحوه التوبة، فالتوبة ماحية للشرك ولجميع الذنوب. قال ابن مسعود: فأنزل الله تصديق ذلك: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وبهذا لعلكم تذكرون ما أسلفته في هذه المحاضرة بأن التائب ينال من الله أجرين. نعم، وأظني أسلفته إشارة: الأول مغفرة ذنوبه بالتوبة، والثاني تبديل سيئاته التي كان يقارفها مستجيبا للشيطان والنفس الأمارة بالسوء، أقول مستجيبا للشيطان والنفس الأمارة بالسوء وقرناء السوء، يغفرها سبحانه وتعالى. فكأنه لا ذنب له. ولهذا محصل ما تضافر عليه الكتاب والسنة وإجماع دعاة الحق والبصيرة والهدى أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. لعلي بهذين المبحثين دللت إن شاء الله على فضل التوبة وآثارها الحميدة على تائبها، ولعلكم أدركتم أني لست مستقصيا في هذا المقام، ولا يمكن الاستقصاء، يمكن الاستقصاء. فأنتقل إلى خاتمة وهي في الحقيقة مبحث ثالث. أولا شروط التوبة، أعني التوبة النصوح التي أمر الله بها عباده كما تقدم في آية التحريم. ثبت بالاستقراء لنصوص الكتاب والسنة أن هذه التوبة النصوح لها سبعة شروط. الشرط الأول الإسلام، فلا ينالها كافر، وإنما هي فضل الله على الفاسق المزي من أهل الإسلام. فلو أن كافرا تاب من جميع الكبائر ولم يسلم فتوبته هباء منثور. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الشرط الثاني الإخلاص، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلكم أن التوبة عهد يقطعه العبد على نفسه لربه، فكل قربة لا يقبلها الله سبحانه وتعالى حتى يستجمع المؤمن هذين الأمرين. الثالث الإقلاع عن الذنب بالكلية، ومن ذلكم مجانبة الأسباب الموصلة إليه، ومنها قرناء السوء. نعم. الرابع العزم على عدم العودة إلى ما كان يقارفه من الذنوب. وها هنا سؤال، بل سؤالان. السؤال الأول: من تاب من بعض الذنوب دون بعضها، والثاني: من عاد إلى الذنب بعد التوبة. والجواب على السؤال الأول أن الله يقبل التوبة ولو تكن من جميع الذنوب، لكن علم بالتجربة، ولعله كذلك تنبه النصوص إليه، أن بقاء بعض الذنوب قد يجرئ المرء إلى العودة إلى ما تاب منه، يجرئه على العودة إلى ما تاب منه. فكونه يتوب إلى الله من جميع الذنوب هذا أحوط لدينه وأبرأ لعرضه وأدعى لقطع طريق الشيطان إليه، سواء كان شيطان الجن أو شيطان الإنس. وهو من مجاهدة النفس حتى يطوعها فتنقاد إلى طاعة الله، طاعة الله ورسوله، من فعل الأوامر واجتناب النواهي. السادس الندم على ما فر. الثاني، والجواب على السؤال الثاني، أن من تاب من الذنب ثم عاد إليه قبلت توبته فيما سلف، وإذا عاد إلى الذنب أعيد عليه. نعم. وباب التوبة مفتوح. نعم. الشرط السادس أن تكون قبل حلول الأجل. واعلموا معاشر المسلمين والمسلمات أن الأجل أجلان: أجل أن الأجل الذي يغلق بعده باب التوبة أجلان: أجل عام مضروب لجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، سواء في ذلكم أمة الدعوة وأمة الإجابة. فأمة الدعوة من لم يستجب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيهم اليهود والنصارى والمجوس، أعني من بلغهم الدين ولم يستجيبوا. وأمة الإجابة هم الذين انقادوا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وفساق أهل الإيمان منهم. نعم. والثاني أجل خاص، وهو في كل شخص من حيث خويصة نفسه. فالأجل الأول يدل له من السنة ما أخرجه مسلم عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. والأخبار في هذا صحيح كثيرة. نعم، هذا هو أجل عام، فإذا طلعت الشمس من مغربها طويت الصحف. فمن كان مسلما برا تقيا مؤمنا مجانبا مغاضب ربه ومساخطه طويت صحيفته على ذلك، ومن كان فاسقا أجري له ما كان يعمله من الصالحات ولم تقبل توبته. يوضحه قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث إذا خرجنا، ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت أو كسبت في إيمانها خيرا. وذكر طلوع الشمس من مغربها. واختصارا عليكم، يعني أترك الإضافة من أدلة القرآن الكريم. الثاني وهو الأجل الخاص يدل له من السنة ما أخرجه الترمذي وحسنه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل، إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. والمعنى أن باب التوبة مفتوح للعبد حتى تبلغ، حتى تغرغر روحه، يعني تبلغ الحلقوم. لماذا؟ لأنه في هذه الحال قد رأى مقعده، يعاين الملك، ملك الموت، ويرى مقعده إن كان من أهل الجنة أو من أهل النار. فإن كان من الثاني أهل النار لا تنفعه التوبة، أغلق بابه، أغلق بابها دونه. الشرط السابع والأخير التحلل من المظالم. فمن ظلم مظلمة وجب عليه التحلل منها في الدنيا، لأنه لا يمكنه التحلل منها في الآخرة، لا دينار ولا درهم. والأخبار في هذا كثيرة، وأرى إن شاء الله أني أعدكم لقاء آخر عبر اللقاءات القطرية في الحديث الخاص بهذا الباب. وأذكر هنا حديثا واحدا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأسأله جل وعلا أن يمسكنا وإياكم بالسنة ويثبتنا عليها بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يتقبل منا جميعا الحسنات ويتجاوز عنا جميعا في السيئات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.